السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة أجمعين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد إخوتي الكرام، نحن في آخر موعظة من المقدمة التي أخذت يعني أكثر مما كنت أتوقع، وكنت ذكرت أنها ستكون ضمن خمس مواعظ، فقلت إن زادت أسأل الله أن لا تصل إلى العفو. ولعلنا الآن في الموعظة التاسعة، وهذه آخر موعظة نتدارس فيها مقدمة لكتاب الإمام الترمذي عليه رحمة الله. آخر شيء في هذه المقدمة يتعلق بمكانة كتاب الإمام الترمذي ومنزلة جامعه بين كتب السنة. وهذا البحث الذي سنتدارسه يعني يرتبط ارتباطا وثيقا بعلوم الحديث ومصطلحه، وقد يكون في البحث شيء من الجفاف، فأرجو أن تصبروا، ونسأل الله أن يوفينا أجورنا بغير حساب. وكما قلنا في الموعظة الماضية أن تكون الموعظة ساعة ونصف لا تزيد على ذلك، وأرجو من الأخ الكريم الذي يسجل هذه المحاضرات أن يضبط الوقت وأن يذكرني بذلك، كما أرجوه أيضا أن لا يغيب وأن لا يتأخر، وإذا أخلص لله النية نسأل الله أن يرزقنا جميعا الإخلاص، فله أجر عظيم عند الله جل وعلا. وقد ثبت في مسند الإمام أحمد والسنن الأربع، والحديث رواه الحاكم وصححه وأقره عليه الذهبي، وهو في السنن الكبرى للإمام البيهقي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يدخل بالسهم الواحد 3 نفر الجنة. هذا السهم الذي يرمى به الكفار في سبيل العزيز الغفار، هذا السهم يدخل الله به 3 نفر الجنة، صانعه يحتسب في صنعته الخير، والراني به والمند به، وفي رواية والمنبلة. والمنبل هو الذي يعطي هذا السهم والنبل لمن يرمي به، فيقف وراءه وخلفه، كلما رمى سهما ناوله سهما آخر، ويشمل أيضا من يجمع هذه السهام بعد الرمي بها ويعطيها لمن يرمي بها ليرمي بها مرة ثانية. هذا منبل ومنبل، وهو من يعطي النبل لمن يرمي به. الله يدخل بالسهم الواحد 3 نفر الجنة. الذي يقوم بالتسجيل إذا أخلص النية له أجر عظيم عند الله الجليل. ولعل هذه الموعظة ينتفع بها من غاب أكثر ممن حضر، ونسأل الله أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. إخوتي الكرام، منزلة كتاب الإمام الترمذي بين كتب السنة المطهرة بين كتب الحديث. عندنا في كتب حديث النبي عليه الصلاة والسلام وكتب السنة كتب تقدم على غيرها يقال لها كتب الأصول، أي أصول الحديث، أصول السنة، أمهات الحديث، أمهات كتب الحديث، أول ما يرجع الإنسان إليها وإذا عزى يعزو إليها، هذه يقال لها كتب أصول السنة. أجمع أئمتنا بلا خلاف بينهم على أن كتب الأصول في الحديث، أن كتب أصول السنة خمسة كتب، هذا لا خلاف بينهم فيه: الصحيحان وسنن الترمذي وسنن أبي داود والنسائي، وهذه يقال لها الأصول الخمس. وعليها اقتصر الإمام النووي عليه رحمة الله في كتاب الأذكار، فقال: اقتصر على الأحاديث التي في الكتب المشهورة التي هي أصول الإسلام، وهي خمسة: الصحيحان والترمذي وسنن أبي داود وسنن الإمام النسائي عليهم جميعا رحمة الله. هذه قال لها كتب الأصول. أحدها هذا الجامع، الجامع الصحيح للإمام الترمذي المعروف بسنن الترمذي الذي سنتدارس حديثه، الأحاديث التي فيه إن شاء الله. فإذا هو أحد أصول الإسلام الخمسة، أحد كتب الحديث الخمسة التي عليها مدار حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقل أن يخرج حديث صحيح عنه. قال الإمام الذهبي في السير، سير أعلام النبلاء، في ترجمة الإمام الترمذي في الجزء الثالث عشر صفحة 74 و200، أمسي في الجامع، يعني في جامع الإمام الترمذي، يسمى للجامع الصحيح وبسنن الترمذي، أمسي في الجامع علم ناشا وفوائد عزيزة ورؤوس المسائل، وهو أحد أصول الإسلام، هو أحد أصول الإسلام الخمسة: الصحيحان والسنن الثلاثة. لما نكدره بأحاديث واهية بعضها موضوع وكثير منها في الفضائل، وما في كتابه أي من أحاديث وعلم قابل لإمامته وحفظه وفقهه، لكنه يترخص في قبول الأحاديث ولا يشدد، ونفسه في التضعيف رخو، يتساهل ولا يتشدد ولا يضعف الرواة إلا إذا كان هناك اتفاق على التضعيف. إذن هو أحد أصول الإسلام الخمسة، هذا لا نزاع فيه. فأصول كتب السنة خمسة: الصحيحان، سنن الترمذي، سنن أبي داود، سنن النسائي. وضم أئمتنا إليها كتابا ثابتا وهي التي يقال لها الكتب الستة، لكنهم اختلفوا في السادس، أن الخمسة هذا محل إجماع واتفاق. فالصحيحان والسنن الثلاثة لا خلاف في أنها هي أصول الإسلام الخمسة وأصول كتب الحديث، لكن السادس كما قلت اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال، أذكر هذه الأقوال وأنسبها إلى أقوالها وأبين الراجح المعتمد منها إن شاء الله. فقيل السادس سنن الإمام لماذا، وقيل موطأ الإمام مالك بن أنس، وقيل سنن الإمام الدارمي الذي يعرف بمسند الدارمي. هذه أقوال ثلاثة في ضم أحدها إلى الأصول الخمسة لتصبح أصولا ستة. والسبب في اختلافهم كما سيأتينا أن الأصل في كتب السنة يقال في الكتاب الذي يجمع صحة واستفادة وأحاديث زائدة على غيره، وهو نافع في موضوع الفقه يحتج به ويعول عليه. فالأصل إذن فيه أحاديث صحيحة، هذه الأحاديث الصحيحة مشتهرة مستفيضة منتشرة معلومة عند طلبة العلم. ثم بعد ذلك في هذه الكتب زوائد على غيرها، أحاديث زائدة على الكتب الأخرى. فمثلا في سنن الإمام الترمذي من الأحاديث التي تزيد على الكتب الأخرى من كتب السنة ما لا يمكن أن تزيد تلك الكتب على كتاب الإمام الترمذي. فالصحيحان أصلان، يأتي بعد ذلك عندنا في الترمذي أحاديث ليست في الصحيحين. ما عندنا كتاب آخر يساوي السنن الإمام الترمذي بحيث يكون فيه كتب ليست في الصحيحين كمنزلة الإمام الترمذي، لا يوجد. إذن صحة واستفاضة. ثم بعد ذلك كما قلت أحاديث زائدة، والأمر الرابع أن يكون نافعا في أمور الفقه يستدل بأحاديثه، فموضوعه يتعلق بأحاديث الأحكام وعبادات المكلفين وأعمالهم في حياتهم، فليس هو في أمر الوعظ والرقائق والترغيب فقط. هذا هو الأصل. فمن جمع هذه الأمور صحة واستفاضة وكما قلت زوائد ويستدل به في أمور الفقه من كتب السنة بعد الأصول الخمسة، قيل إنه سنن الإمام ابن ماجه. هذا قول، وهذا القول ذهب إليه عدد من أئمة الحديث، كما ذكر ذلك الإمام السخاوي في فتح المغيث في شرح ألفية الحديث في الجزء الأول صفحة 84، فقال أول من أضاف سنن ابن ماجه إلى الأصول الخمسة فصارت ستة أبو الفضل، تقدم معنا ذكر محمد بن طاهر المقدسي الذي توفي سنة 570 للهجرة، 750 للهجرة، وتقدم معنا حافظ إمام علم لكنه على مذهب الظاهرية وعنده زلاتهم كما تقدم معنا في الموعظتين الماضيتين. هذا له كتابان عد فيهما سنن ابن ماجه من كتب الأصول الستة، له كتاب أطراف الكتب الستة. ويعني بالأطراف أن يأتي بطرف الحديث الذي يدل على بقيته ثم يبين من أخرجه من أهل الكتب الستة. فمثلا إنما الأعمال بالنيات، لا يكمل الحديث ثم يقول رواه الستة الصحيحان والسنن الأربعة، هذا أطراف، يأتي بطرف الحديث الذي يدل على بقيته. هذا هو معنى كتب الأطراف في السنة، يأتي بطرف الحديث ثم يبين من رواه. وقد يفعل هذا مقيدا بكتب معينة وقد لا يتقيد، قد يأتي بأطراف بطرف الحديث ثم يبين من رواه من أهل كتب الحديث من ستة وغيرها. أما أبو الفضل ابن طاهر المقدسي قيد كتابه الأطراف بالكتب الستة، وبعضهم قيد كتابه الأطراف بالصحيحين على حسب قيده. ففي كتابه الأطراف أطراف الكتب الستة اعتبر الأصل السادس الذي يضم إلى الأصول الخمسة المتفق عليها، اعتبر سنن الإمام ابن ماجه هو الأصل السادس. وعده أيضا في كتاب له سماه شروط الأئمة الستة، وهو مطبوع مع كتاب للإمام الحازمي شروط الأئمة الخمسة. فذاك حذف الأصل السادس واقتصر على الصحيحين وسنن الترمذي وأبي داود والنسائي الإمام الحازمي شروط الأئمة الخمسة، وأما أبو الفضل ابن طاهر المقدسي شروط الأئمة الستة، ويقصد بالسادس سنن ابن ماجه الذي ينضم إلى الأصول الخمسة المجمع عليها المتفق عليها. ثم تبعه على ذلك شيخ الإسلام في زمنه الإمام الحافظ أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي الدمشقي، وكان ابن أخت الإمام ابن قدامة صاحب المغني في فقه الحنابلة وفقه الإسلام. والإمام ابن قدامة كان خالا لأبي محمد عبد الغني المقدسي. وتوفي هذا العبد الصالح سنة 600 للهجرة. وابن قدامة مع أنه كان خالا لعبد الغني لكنه أصغر منه في العمر. وذهبا مع بعضهما وتتلمذا على شيخ الإسلام في زمنه الشيخ الصالح عبد القادر الجيلاني في بلاد العراق. وكان الإمام ابن قدامة عليه رحمة الله يثني على هذا العبد الصالح ويقول: كان الشيخ عبد القادر يكفي التلميذ من قصد غيره لما اجتمع فيه من العلوم. يعني من ذهب إلى الشيخ عبد القادر لا يحتاج أن يذهب إلى غيره فيحصل علم النقل وعلم العقل العلوم الشرعية وعلوم الآلات رحمهم الله ورضي عنهم أجمعين. هذا عبد صالح أمار بالمعروف نهاء عن المنكر صادق عابد قدوة أثري متبع ومتبع سيد الأحفاظ في زمانه عبد الغني المقدسي. فكانت لا تأخذه في الله لومة لائم. وكان يعظم من أجل الدين عليه وعلى أئمتنا جميعا رحمات رب العالمين. الإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا توفي كما قلت سنة 600 ألف كتابا عظيما في رجال كتب الستة اسمه ذكرناه سابقا عن كمال في أسماء رجال الكتب الستة. أي ستة نقصدهم؟ الأصول الخمسة ومعهم سنن الإمام بن ماجه. وقلت هذه الكتب الستة رجال الكتب الستة. هذا الكتاب الذي هو كتاب الكمال اختصره أبو الحجاج المزي شيخ الإسلام في زمن في كتاب سماه تهذيب الكمال، ثم اختصره الحافظ بن حجر في تهذيب التهذيب، ثم اختصره في تقريب التهذيب. فتقريب التهذيب في رجال الكتب الستة وأصله الأصيل الكمال في أسماء رجال الكتب الستة. كان هذا العبد الصالح يصلي من طلوع الشمس بعد طلوع الشمس إلى قبيل الظهر بعد أن ينتهي من موعظته بعد الفجر 300 ركعة. عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي عليه وعلى أئمتنا رحمة رب العالمين. وهؤلاء الأئمة وعلى هذا سار المتأخرين محمد بن طاهر المقدسي وعبد الغني بن عبد الواحد المقدسي وتبعهم المتأخرين في تقديم سنن ابن ماجه على غيره وجعل سنن ابن ماجه هو الأصل السادس مع الأصول الخمسة المتقدمة. إنما قدموه على الموطأ لكثرة جوائز سنن ابن ماجه على الأصول الخمسة بالنسبة لموطأ الإمام مالك. فما يوجد من أحاديث الموطأ غالبها موجودا في الأصول الخمسة، فالذي انفرد به الإمام مالك عن الأصول الخمسة قليلا قليلا بخلاف سنن ابن ماجه، فجوائده على الأصول الخمسة أكثر من الموطأ، وإن كان الموطأ أقدم من سنن ابن ماجه بل وأصح حديثا من سنن ابن ماجه، لكن الزوائد التي في سنن ابن ماجه أكثر من الزوائد التي في الموطأ بالنسبة للكتب الخمسة. فإذا هنا عندنا نفع في كتب الفقه، وعندنا كثرة زوائد، وعندنا استفاضة حديث سنن ابن ماجه المستفيضة. نعم تخلف واحد من الأربعة وهي الصحة بالنسبة للموطأ، فأحاديث الموطأ أصح، لكن كما قلت الزوائد أقل، الزوائد فيه أقل، ولذلك قدم هؤلى سنن الإمام ابن ماجه. هذا أحد الأقوال الثلاثة قال به هذان الإمامان، وقلت على هذا المتأخرون وهو الدارج الآن بين الصلاح، يعني ما نعلم ماذا نقول العلماء أو طلبة العلم أو المسلمين، فكلهم بعد ذلك تابعوا ما هو مقرر في تقريب التهذيب، لأن الكتب الستة يراد منها الصحيحان والسنن الأربعة الطين ونؤكد لماذا مع الطين من الثلاثة التي لا خلاف في كونها من أصول كتب الحديث والعلم عند الله جل وعلا. القول الثاني، الأصل السادس، هو موطأ الإمام مالك بن أنس حبر زمانه وإمام المسلمين في أوانه رحمه الله ورحم أئمتنا أجمعين. قال الإمام السخاوي في فتح المغيث: وبعض العلماء اعتبر موطأ الإمام مالك هو الأصل السادس، ومنهم رجيل الدارقطي. رجيل الدارقطي، الدارقطي توفي سنة 535 للهجرة، ويقال له رجيل العبدري. أبو الحسن العبدري الأندلسي له كتاب سماه تجريد الصحاح، ويعني بتجريد الصحاح يعني جمع الأحاديث الصحيحة في الكتب الستة. ماذا يقصد الكتب الستة؟ الصحيحان والسنن الثلاثة ومعها موطأ مالك على الصلاح، فحمد سنن ابن ماجه. وتبعه على هذا الإمام ابن الأثير، المجد بن الأثير أبو السعادات المبارك بن محمد، في كتابه جامع الأصول في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، يقصد بالأصول الأصول الستة. ولذلك إذا قال ابن الأثير وابو الحسن العبدري السرقسطي رواه الستة، فيقصد الصحيحان والسنن الثلاثة ومعهم الموطأ. وإذا قال ابن حجر رواه الستة، فيقصد الصحيحان والسنن الأربعة، كل واحد له الصلاح فانتبه له. فالإمام ابن الأثير في جامع الأصول أيضا اعتبر موطأ الإمام مالك هو الأصل السادس مع الأصول الخمسة المتقدمة. وهذا قول كما قلت قال به أئمتنا، ولعل أكثر المتقدمين من أئمة المسلمين كانوا يرون هذا. بل نقل عن الإمام الشافعي عليه رحمة الله أنه قال: ما تحت أديم السماء كتاب أصح من موطأ الإمام مالك. ولا يعني بهذا أنه يفضله على الصحيحين، لأن الإمام الشافعي توفي قبل أن يوجد أحد من الصحيحين، توفي سنة 204 للهجرة، والإمام البخاري ومسلم بعد ذلك كما تقدم معنا وفاة البخاري سنة 56 و200، والإمام مسلم سنة 61 و200، وليس كذلك. فإذا بعدهما هذان الكتابان اللتا بعد موت الإمام الشافعي فما رأى الصحيحين. فحقيقة في زمنه لا يوجد تحت أديم السماء كتاب أصح من موطأ مالك بن أنس عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا. إذن هذا القول الثاني، وأكثر المتقدمين عليه في جعل الموطأ هو الأصل الثالث. قال الإمام بن علام الصديق الشافعي في شرح الأذكار في الجزء الأول صفحة 36، وهو محمد بن علي بن علام الصديق كما قلت المكي الشافعي، توفي سنة 57 للهجرة، وهو الذي شرح الأذكار وشرح رياض الصالحين. شرح الأذكار في 7 مجلدات ورياض الصالحين في 8 مجلدات. هذا الإمام يقول: ومنهم من يعد الأصول ستة. عند كلام الإمام النووي في الأذكار المتقدم في أصول الإسلام الخمسة، ذكرت كلامه في أول الموعظة، أصول الإسلام الخمسة، يذكر الأحاديث في الأذكار من أصول الإسلام الخمسة من الصحيحين والسنن الثلاثة. يقول ابن علام: ومنهم من يعدها ستة لإدخال الموطأ وعليه عرف المتقدمين، ومنهم من أدخل سنن ابن ماجه وهو المشهور في عرف المتأخرين. وهذا الذي استقر عليه كما قلت اصطلاح المحدثين في العصور المتأخرة، والعلم عند الله جل وعلا. القول الثالث في بيان الأصل السادس من أصول كتب السنة والحديث، مسند الإمام الدارمي، وهو سنن الإمام الدارمي، ويقال له مسند على المعتمد لأن الأحاديث التي فيه مسندة، لا أنه على تركيب المسانيد كما سيأتينا في بيان المسانيد إن شاء الله. والمعادن ما وضع الأحاديث فيها وكيف ترتب، المتن ترتب على حسب الصحابة، بينما كتب السنة الأخرى رتبت على حسب الموضوعات وأبواب الفقه. وأما هناك لا يرتب الأحاديث على حسب موضوعاتها إنما على حسب رواتها من الصحابة، ثم بعد ذلك يرتب الصحابة ترتيبا يراه، إما على حسب الفضل كما فعل الإمام أحمد في المسند، بدأ بمسند أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم انتقل إلى بقية العشر ثم إلى البدريين ثم على حسب الفضل. ويجوز أن علي يرتبهم على حسب السبق في الإسلام، على حسب البلدان، على حسب حروف المؤذن كما يرى، لكن يقال له مسند. وأما المعادن فالترتيب فيها رتبت الأحاديث فيها على حسب الرواة، إما على حسب شيوخ الراوي كشيوخ الطبراني، وإما على حسب رواة الأحاديث من الصحابة، لكن يرتب الأحاديث على يرتب هذه الأحاديث على حسب الرواة ويراعي حروف المعجم. فإذا بدأ بشيوخه يأتي بإبراهيم، ماذا روى له شيخ إبراهيم الأحاديث يريد هذه؟ قال لها معادن. وإذا بدأ بالصحابة يأتي بمن أيضا اسمه همزة فيقدمه على غيره، فهذه معادن رتبت الأحاديث فيها على حسب الرواة، إلا من شيوخ الرأي وإما من رواة الحديث من الصحابة، لكن على حسب المعادن بدءا بالهمزة وانتهاء حروف المعجم بالله. وأما المسانيد لا يراعي المعادن على حسب رواتها من الصحابة، ولا يراعي شيخ الرأي، شيخ الرأي قد يراعيه صاحب المعجم كما فعل الطبراني في معجمه الكبير، رتب الحديث على حسب شيوخه. واضح هذا؟ فإذا الذي يفعله صاحب المعجم يرتب الأحاديث إما على حسب الشيوخ أو على حسب الصحابة، لكن يراعي حروف المعجم في الأمرين. وأما المسند على حسب الصحابة فقط، فلا نظر لشيوخ الراوي، لشيوخ المؤلف، لشيوخ المصنف. فإذا القول الإمام سنن الإمام الدارمي قال له مسند الدارمي، لا لأن ما فيها من الأحاديث على ترتيب المسانيد، لا، إنما قيل لها مسند لأن الأحاديث التي فيها مسندة. هذا قول. والقول الثاني والعلم عند الله، قيل الإمام الدارمي له كتابان، له كتاب الجامع وله كتاب المسند وله كتاب في التفسير. فكتابه المسند رتبه على حسب المسانيد ورواة الصحابة، هذا غير موجود ومن أجل مفقود. والموجود كتاب الجامع الذي حاله كحال جامع الترمذي وجامع البخاري، الأحاديث على حسب الأبواب لا على حسب رواتها من الصحابة، والعلم عند الله جل وعلا. فإذا إما أن ما فيه من الأحاديث مسندة، أو أن المسند غير موجود، والموجود هو الجامع، والناس يطلقون عليه مسند الإمام الدارمي، وهو في الحقيقة جامع الإمام الدارمي الذي حكمه كحكم السنن، العلم عند الله عز وجل. القول الثالث، إذا جعل سنن الإمام الدارمي مسند الإمام الدارمي جامع الإمام الدارمي هو الأصل الثابت، ذهب إلى هذا الإمام العلائي وهو أبو سعيد صلاح الدين ابن خليل ابن كيسلبي، توفي سنة 61 و700 للهجرة، 61 و700 للهجرة. قال الإمام السيوطي في طبقات الحفاظ في صفحة 230 و500، وإنما جعل الإمام العلائي مسند الإمام الدارمي هو الفصل السادس، لأن مسند الإمام الدارمي قليل الرجال الضعفاء، ففيه من الرجال الضعفاء قليل بالنسبة إلى سنن ابن ماجه، المتكلم في رجال سنن ابن ماجه، والضعاف في سنن الإمام ابن ماجه أكثر منهم من الضعفاء في مسند الإمام الدارمي، وهو نادر الأحاديث المنكرة والشاذة. ف سنن الإمام الدارمي نادر الأحاديث المنكرة والشاذة، وإن كانت فيه أحاديث مرسلة وموقوفة. نعم فيه مراسيل التابعين لا يرفعه التابعي إلى النبي على نبينا وآله وصحبه وأتباعه صلوات الله وسلامه، فيه مراسيل وفيه موقوفات، وهو ما وقف على الصحابة من أقوالهم رضي الله عنهم، لكن هو قليل الأحاديث المنكرة والشاذة وقليل الرجال الضعفاء الذين في كل نفسهم. ولذلك قدم الإمام العلائي سنن الدارمي على الموطأ وعلى سنن ابن ماجه، فجعل مسند الإمام الدارمي هو الأصل الثابت من أصول كتب الحديث الستة والعلم عند الله جل وعلا. لا إله إلا الله. والذي يظهر كما قلت والذي استقر عليه عمل المتأخرين القول الأول، وهو أن الأصل الثابت هو سنن الإمام ابن ماجه والعلم عند الله. ويلتحق بهذه الأصول الخمسة أو الستة في الحكم والمنزلة المنتقى من إمام ابن جارود ومؤلفه أبو محمد عبد الله بن علي بن جارود. أبو محمد عبد الله بن علي بن جارود النيسابوري توفي سنة 37 للهجرة، 307 للهجرة، وكتاب المنتقى مطبوع، وأحاديثه أعلى وأرفع من أحاديث المبتدع. المنتقى لابن جارود، وكثير من طلبة العلم في غفلة عنه قال عنه الإمام الذهبي هو مجلد واحد في الأحكام لا ينزل فيه عن رتبة الحسن أبدا، فهو أعلى من سنن ابن ماجه، لا ينزل فيه عن رتبة الحسن أبدا إلا في النادر في أحاديث يختلف فيها اجتهاد النقاد، يمكن أن تكون حسنة وقد ينازى بعض الناس، أحاديث نادرة يختلف فيها اجتهاد النقاد لكنه لا ينزل عن درجة الحسن. إذن هذه يقال لها كتب الأصول. هذه كتب الأصول على اختلاف درجاتها ومراسلها بدءا بالصحيحين وانتهاءا بالأصول الثلاثة الأخرى والثلاثة المختلفة فيها بعد ذلك من سنن ابن ماجه والموطأ ومسند الإمام الدارمي وما ألحق بها من منتقى الإمام ابن الجارود. هذه كلها تقدم في الحجية والمنزلة والمكانة على كتب المسانيد والمعاصي لأمرين اثنين. وتقدم معنا بيان معنى المسند، إن ترتب الأحاديث فيه وتجمع على حسب الصحابة دون النظر إلى موضوع الأحاديث، وبعضها في صلاة الظهر، وبعضها في الظهار، وبعضها في العتق، وبعضها في صيام رمضان، ترى في الصفحة الواحدة أحاديث متعددة، لا يفعلها أهل كتب السنة الذين رتبوا على حسب الأبواب، كتاب الطهارة في باب 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 حتى ينتهي من كتاب الطهارة فيشرع في كتاب الصلاة، أما هناك لا يوجد لا كتاب ولا باب. مسند أبي بكر رضي الله عنه ما عنده من أحاديث عن أبي بكر أورادها جملة واحدة مختلفة بعضها في بعض، حج مع صلاة مع صيام مع زكاة مع هذه قال لها مسانيد، وقد ترتب كما قلنا بعد ذلك على حسب حروف المعجم قد، على حسب الفضل، على حسب البلدان، على حسب السبق في الإسلام، على حسب ما يرى صاحب المسند. وأما المعاجم قلنا ترتب على حسب حروف المعجم سواء الصحابة أو الشيوخ أو أحيانا معاجم البلدان، كل هذا يقع في كتب المعاجم، وعليه كتب الأصول تقدم على المسانيد والمعاجم لأمرين اثنين. الأمر الأول، كتب الأصول الغاية منها أصالة أن يورد المصنف أصح ما عنده في هذا الباب، فعندما يأتي لكتاب الطهارة باب لا يقبل الله صلاة من غير طهور، الأصل أن يرد في هذا الباب أصح ما عنده، ثم أصح ثم أصح فينزل. أما أنه يعني يروي الضعيف ويترك الصحيح، أو يعني أحيانا يذكر ضعيفا مع صحيح، لا، أصحنا عنده وينكره. فإذا لم يكن ينزل قليلا إذا لم يذكر في الكتاب الصفحة أصحاب الكتب كتب السنن، لكن يقدم أقوى ما عنده، أقوى ما عنده في هذا الباب يرويه بخلاف صاحب المسند، هناك لا أقوى ولا أضعف. ماذا يحفظ يرويه؟ فهنا ينتقي من حفظه وهناك يسرد، وعليه تقدم هذه على تلك، لأن هذه في الغالب ذكرت من أجل أن يحتج الإنسان بما فيها على أحسان الثمر، وأما تلك فليست كذلك. الأمر الثاني، استخراج الحديث من كتب الأصول أيسر بكثير من استخراجه من المسانيد والمعاجم. فأبو هريرة رضي الله عنه الذي يعني له أحاديث زادت على 5000 حديث رواها، وحديث من أحاديثه لكن يتعلق يعني بفضل قيام ليلة القدر، كيف ستخرج هذا من ضمن هذه الأحاديث التي هي 5000؟ هذا حقيقة فيه تعب وجهد، لما تأتي تحتاج أن تستقرأ مسنده من أول لآخر، وقد يكون هذا الحديث في آخر مسنده، قد يكون في الوسط، ولكن إن جئت لتخرجه من كتب الأصول ما أيسر. وفتح كتاب الصيف باب فضل إحياء ليلة القدر، كذا ترى هذا الحديث. فإذا باستخراج الحديث من كتب الأصول أيسر من استخراجه من المسانيد والمعاجم، ولذلك تقدم على تلك الكتب، وإن جلت تلك الكتب لجلالة مصنفيها. الإمام أحمد مؤلف المسند عليه وعلى أئمتنا رحمة الله مرتبته جليلة، مسنده له مرتبة لجلالة مؤلفه، لكن هو دون آخر كتاب من كتب الأصول إلا الجلالة، من حيث الترتيب والتعويل عليه. يعني نرجع إلى سنن ابن ماجه، وإلى منتقى ابن الجارود، وإلى الموطأ، وإلى الدارمي قبل المسند، لأن الأصل أننا في هذه الكتب يذكر الأصح فالأصح والأقوى فالأقوى من أجل الاستدلال به على الحكم، لا يقصد صاحب هذا الكتاب مجرد الجمع. الأمر الثاني، إخراج الحديث كما قلنا فيه أيسر، والعلم عند الله جل وعلا. بعد بيان الأصل الثالث من الأصول الستة في كتب الحديث، ما هو ترتيب الأصول فيما بينها؟ لا إله إلا الله، لا خلاف في تقديم الصحيحين على ما عداهما، هذا لا خلاف فيه. وأما فيما يتعلق بالصحيحين فأيهما يقدم أبيتنا بعد هذه المسألة إن شاء الله. إنما ما بعد الصحيحين من سنن الترمذي وأبي داود والنسائي، وأما الأصل الثالث إن هذا في المنزل الثالث، هذا محل اتفاق. نحن الآن بين كتب ثلاثة، واحد الذي يتعلق به بحثنا، فهل سنن الإمام الترمذي الأصل الثالث أو الخامس أو الرابع؟ لأئمتنا في ذلك عدة أقوال، لا يمكن أن تخرج عن ثلاثة، فبعضهم جعله الأصل الثالث، وبعضهم الرابع، وبعضهم الخامس، فأذكر كل قول وأرجح ما هو راجح إن شاء الله وحق بالنسبة لمنزلة هذا الكتاب بالنسبة للكتابين الآخرين، سنن أبي داود وسنن النسائي. فالقول الأول، وهو الذي ذهب إليه الإمام الحازمي لا إله إلا الله في كتاب شروط الأئمة الخمسة، واقتصر على الأصول الخمسة وحذف الأصل السادس، الصحيحان والسنن الثلاثة. والإمام الحازمي في سنة 84 للهجرة، أبو بكر محمد بن موسى، وقد عاش 36 سنة فقط، قال امتدت حياته لملأ الدنيا علما. ويذكرون في ترجمته عليه رحمة الله جل وعلا أنه كان يجلس في الرباط الذي وقف لطلبة العلم، يجلس في الرباط، فإذا انتهى من صلاة العشاء جلس على السراج حتى الفجر، فقال الواقف للقيم على هذا الرباط: من أجل أن يستريح الإمام الحازمي لا من دخل على الزيت الذي يقضي في السراج، فالسراج يفتعل ويتوقف سواء يوجد أحد أو لا يوجد. فقال إن عزيت عن الصراط في هذه الليلة ليستريح الإمام الحازم في كل ليلة إلى الفجر إلى الفجر. فبعد صلاة العشاء اعتذر القيم الناظر على الوقف إلى الحازمي وقال له يعني الزيت انقطع ولا يوجد زيت في هذه الليلة، يعني لعلك تذهب إلى حضرتك تستريح ليلة سراج يضيء من أجل أن تحيي هذه الليلة في مداركة العلم ومذاكرة. قال جزاك الله خيرا. يقول فبعد أن صرف الناظر صف رجليه وقام ينادي ربه، فذاك كل فترة يتفقد حتى طال عن فترة. فأخبر بعد ذلك الواقف وقال وضعه كذا، فقال له إذا لا تمنع عنه الزيت. عليه رحمة الله 36 سنة الإمام الحازمي يقول في كتاب شروط الأئمة الخمسة، الأصل الثالث هو سنن أبي داود. سنن أبي داود، وكان أئمتنا يقولون لو لم يكن عند الإنسان إلا القرآن وسنن أبي داود لكفاه لأمره. ما في سنن أبي داود من أحاديث مع القرآن الشريف يكفيان به. سنن أبي داود يقدمه الإمام الحازمي ويجعله حقا ثالثا بعده الصحيحين في المنزلة. وإلى هذا مال أيضا محمد بن طاهر المقدسي الذي تقدم معنا حاله، لكن ذاك في شروط الأئمة الستة وهذا في شروط الأئمة الخمسة عليهم جميعا رحمة الله، فقدم سنن أبي داود على سنن الإمام الترمذي والنسائي. القول الثاني في الإمام الحازمي، هناك قدم سنن أبي داود على الترمذي والترمذي على النسائي، وعليه الترمذي يعتبر وصل الرابع وسنن أبي داود أصلا ثاني. القول الثاني نقله الإمام السيوطي عن الإمام الذهبي وعن عدد من المحدثين، تقديم سنن أبي داود ثم سنن النسائي على سنن الإمام الترمذي فهو الأصل الخامس وهو في آخر المراتب. قال الإمام الذهبي انحطت رتبة جامع الإمام الترمذي، أي نزلت منزلته فصار آخر الأصول الخمسة، لأنه أخرج حديث المصنوف، والمصنوف هو محمد بن سعيد الأسدي الشامي، لا بارك الله فيه، محمد بن سعيد الأسدي الشامي كان يضع الحديث عمدا على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد وضع هذا الضال 4000 حديث على النبي عليه الصلاة والسلام، وقتله أبو جعفر المنصور على زندقته. فالإمام الذهبي يقول انحطت رتبة الجامع جامع الترمذي لأنه أخرج حديث المصنوف، ولما أخذ المسلم يطلب قال كيف يعني تفعلون بدينكم وقد وضعت فيه 4000 حديث أحل الحرام وأحرم الحلال. فقال له عندنا من ينقل هذه الأحاديث نخلا فيبين الصحيح من الصحيح، واطمئن نحن الآن نضرب الرقبة، وأما الأحاديث الله جعله يعني من أحاديث رجالا يبينون السليم من السقيم، كما أن الصائغ صاحب الذهب يبين الصفرة والنحاس من الذهب، لو أخذت له قطعة معدن من النحاس وأردت أن تغشه قد تغشه، نعم، لكن ذاك صاحب الصنعة لا يغش، بمجرد ما يمسكها يرميها في الأرض كله صارت أنت وقطعتك. وهنا كذلك أئمتنا ينفون عن دين الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وهذا محمد بن سعيد الأسد الشامي من رجال الترمذي أخرج عنه في السنن، وسيأتينا حديثه إن شاء الله، ونتكلم على رجال الإسلام كما نتكلم على رجال أسانيد الترمذي عامة. وأخرج له الإمام ابن ماجه، يعني من أصحاب الكتب الستة على إدخال ابن ماجه فيهم في الأصول الستة، فمحمد بن سعيد الأسد الشامي المطلوب على الزندقة وتبيه على النبي عليه الصلاة والسلام لم يخرج له إلا الترمذي والإمام يخرج فقط لا إله إلا الله. يقول لأنه أخرج حديث المطلوب فانحطت رتبة الجامع وأخرج حديث الكلبي والكلبي قيمته كالكلب وهو محمد بن السائب الكلبي علامة نسابة لكنه كذاب. وأئمتنا يقولون في عدد من الرواة كما يقولون في ترجمة نوح الجامع يقولون جمع كل شيء إلا الصدق جمع كل شيء إلا الصدق وهو الكلبي علامة نسابة مفكر لكنه كذاب. قال الإمام أحمد عليه رحمة الله لا يحل النظر في تفسيره. وكان هو يتجعل نفسه بالكذب فيقول كل ما حدثتكم به عن أبي صالح عن ابن عباس فهو كذاب كذب لم أسمعه من أبي صالح. ولذلك أئمتنا يقول سلسلة الكذب ما رواه محمد ابن مروان السد الصغير عن محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس هذه قال سلسلة كذب. كان عندنا سلسلة الذهب ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر ضم إليها ذهبا آخر ما رواه الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر ضم إليها ذهبا آخر ما رواه أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر هذا يقال له سلسلة الذهب حديث تسلسل للأئمة الخيار العدول الفقهاء المحدثين أولياء رب العالمين كيف يوجد أشرف وأعلى وأرفع من هذا الإسناد الشافعي أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الولاء وهبته هذا في أعلى الحديث سلسلة الذهب سلسلة الكذب أبو صالح كذاب لا إله إلا الله متهم بالكذب جمع بلية أخرى كما قال الحافظ ابن حجر رمي بالرفض أي كان يسب الصحابة على مذهب الرافض رمي بالرفض هلك سنة 46 ومئة للهجرة. أخرج حديثه الإمام الترمذي وابن ماجه لكن في التفسير ولذلك وله كتاب التفسير لابن ماجه غير السنن ولذلك رمز الحافظ ابن حجر في التقريب في ترجمة محمد بن السائب الكلبي قاف قاف لابن ماجه القديم إن كان في السنن أطلق قاف إذا كان في التفسير يقول فمع قاف متصلتان أي ابن ماجه في التفسير إذا هو من رجال سنن الترمذي ومن رجال تفسير ابن ماجه القديم عليهم جميعا رحمة الله. فالإمام الذهبي يقول حطت رتبة الجامع لأنه أخرج حديث المطلوب وأخرج حديث الكلبي فلذلك نزلت درجة سنن الترمذي عن سنن أبي داود والنسائي فما أخرج أبو داود ولا النسائي عن الكلبي ولا عن المطلوب الشافعي. واضح هذا إخوة الكرام هذا القول الثاني. إذا القول الأول قدم سنن أبي داود وربع بسنن الترمذي وخمس بالنسائي. القول الثاني قدم سنن أبي داود ثم النسائي ثم أخر الترمذي فهو آخر الأصول الخمسة. القول الثالث قدم سنن الترمذي على سنن أبي داود والنسائي. وهذا القول ذهب إليه جم غفير من أئمتنا منهم حاج خليفة في كتابه كشف الظنون عن أسماء الكتب والفنون في الجزء الأول صفحة 56 و500. وذهب إليه عدد من العلماء المعاصرين منهم الشيخ نور الدين العفر له كتاب الموازنة بين جامع الإمام الترمذي والصحيحين في صفحة 260 يذهب إلى هذا القول وأن سنن الترمذي يعتبر أصلا ثالثا من أصول كتب السنة. ذهب إلى هذا الشيخ محي الدين عبد الحميد أيضا في تقديمه لكتاب توضيح الأفكار لمعاني تنقيح المضار الكتاب للإمام الصنعاني صاحب كتاب سبل السلام وتوفي سنة 82 ومائة بعد الألف من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، 1182، الإمام الصنعاني له هذا الكتاب، علق عليه الشيخ محي الدين عبد الحميد، ففي مقدمة الكتاب في الجزء الأول صفحة 58 يرى أن سنن الإمام الترمذي يعتبر الأصل الثالث من أصول كتب السنة. وهذا فيما يبدو والعلم عند الله أرجح الأقوال وأقواها، وإليكم البيان. أولا، لم ينفرد الإمام الترمذي بالرواية عمن لم يسلموا من غوائل الجرح وقلت ملازمتهم لمن أخذوا عنهم. الإمام الترمذي من فرد بالرواية عمن جرحوا وضعفوا، ومن فرد بالرواية عن التلاميذ الذين قلت مصاحبتهم لشيوخهم، شاركوا في ذلك أبو داود والنسائي في المسيئة. إذن على ما الطعن في هذا الإمام أنه روى عن مجروحين؟ سيأتينا روى عن مجروحين ولا من قفص روى وجرح وضعف وبين أن الحديث متروك، فكان ماذا؟ يعني هو لو روى وصح لكان في الحقيقة ما انقفص. وسيأتينا روى الحديث وقال الكلب متروك، روى عن المطلوب وقال هذا متروك، هذا كذاب، حديثه لا يحتج به، انت فليس عليه منقص. كونه روى وجرح وضعف كما سيأتينا وما أفضل. وغيره روى عمن يعدي بالكلب والمطلوب لكن ما ضعف ولا تكلم، فمن روى وجرح حقيقة حاله أحسن ممن روى عن الضعيف يسكت. فلن ينفرد الترمذي بالرواية عمن جرح ولم يسلم من غوائل الجرح، وعمن قلت رواياتهم وعمن قلت مصاحبتهم لشيوخهم عندما رووا عنهم. فلذلك قال الإمام ابن رجب الحنبلي في شرح كتاب علل للإمام الترمذي صفحة 290 و200 يقول: والغرائب التي أخرجها الإمام الترمذي فيها بعض المناسيح. عندما يقول حديث غريب كنا يقول عنه الترمذي غريب لا يسلم من مقال وكلام كما تأتينا. غريب، يقول: الغرائب التي أخرجها الإمام الترمذي فيها بعض المناسيح لا سيما في الفضائل. انتبه، لكنه يبين ذلك غالبا ولا يسكت عنه ولا أعلمه. خرج عن متهم أي بسبب حديثا بإسناد منفرد، لا أعلمه، خرج عن متهم بسبب حديثا بإسناد منفرد، إلا أنه قد يخرج أحاديثا مختلفا في إسناده، أو حديثا يخرجه في بعض طرقه متهم بعض الطرق. إذا هناك مختلف وهنا الحديث له عدة طرق، فمن طريق صحيح ومن طريق فيه الكلب فلا يضر، فالعمدة الطريق الصحيح ليس هو طريق الكلبي. وعلى هذا الوجه انتبه، وعلى هذا الوجه أن يخرج للمتهم من بعض طرق الحديث، حديثه طرق متعددة، فطريق من طرقه جاء من طريق الكلبي أو من طريق المطلوب، أما أنه يخرج الحديث عنه بانفراد يقول هذا ليس في جميعه ولا في سننه مطلقا. وعلى هذا الوجه أخرج الترمذي حديث المطلوب وحديث الكلبي، أي ما أخرج حديث المطلوب بإسناد واحد منفرد، أخرج حديثه ضمن طرق متعددة للحديث. إذا هناك طرق أخرى يعول عليها ولا يعول على هذه الرواية التي أخرجها وضعفها الإمام الترمذي. انتبه، يقول: نعم، قد يخرج الإمام الترمذي عن سيء الحفظ وعن من غلب عليه الوهم، لكنه يبين ذلك غالبا ولا يسكت، وقد شاركه أبو داود عن كثير من هذه الطبقة، يعني الذين هم يصفوا بأنه سيء الحفظ كثير الوهم، شاركه عن كثير من هذه الطبقة مع السكوت عن حديثهم، أي لا يضعف ولا يتكلم عليهم، بينما الترمذي يخرج عنهم ثم يجرحهم ويتكلم فيهم، كإسحاق بن أبي ثروة. إسحاق بن أبي ثروة متروك،
أخرج عنه أبو داود في السنن والترمذي في السنن وابن ماجه في السنن. ابن ماجه أخرج وسكت، وأبو داود أخرج وسكت، والترمذي أخرج يقال إنه متروك. فأيهم أهدى سبيلا وطريقا وأظهر حجة؟ الإمام الترمذي. إسحاق ابن عبد الله ابن أبي فروة الأموي مولاهم متروك في سنة 44 للهجرة. إذن هذا الأمر الأول، لم ينفرد الإمام الترمذي بهذا الأمر. الأمر الثاني، الإمام الترمذي عندما أخرج الأحاديث عن الضعفاء تكلم عليهم ونبه على أحوالهم ولم يسكت عنهم، ولذلك أقر الإمام الحازمي بهذه الحقيقة. وتقدم معنا أنه يقدم سنن أبي داود على الترمذي ويؤخر النسائي عن الترمذي. الإمام الحازمي أقر بهذه الحقيقة، وأن الترمذي وإن خرج عن الضعفاء لكنه يتكلم عليهم ولا يثبت عنهم. يقول الإمام الحازمي في صفحة 12 من شروط الأئمة الخمسة: وفي الحقيقة شرط الترمذي أبلغ من شرط أبي داود، فكيف قدمت أبا داود سنن أبي داود عليه؟ وفي الحقيقة شرط الترمذي أبلغ من شرط أبي داود، لأن الحديث إذا كان ضعيفا يبينه، لا إله إلا الله، وينبه عليه، فيصير عنده من جملة الشواهد والمتابعات، ويكون اعتماد الإمام الترمذي على ما صح عند الجماعة. إذن إذا روى الضعيف بينه ونبه عليه، فكأنه يجعل هذا الحديث الضعيف شاهدا ومتابعا للحديث الذي صح وثبت عند الجماعة. فإذا شرطه أقوى من شرط أبي داود، ذاك روى وسكت، هنا روى وجرح، فكأنه يقول هذا لا أعتمد عليه في الحجية والاستدلال، إنما هو بمثابة شاهد من حديث الثابت عند الجماعة، وبمثابة تابع للرواة المتقنين الذين رووا هذا الحديث من طرق أخرى، والعلم عند الله جل وعلا. ولذلك ينبغي أن يقدم سنن الإمام الترمذي على سنن أبي داود والنسائي، وكيف لا؟ وقد قال الإمام الترمذي، وقوله نقله أئمتنا قاطبة، سواء الإمام ابن كثير في البداية والنهاية، سواء حافظ بن حجر والإمام الذهبي في كتب عندما عند ترجمته للإمام الذهبي، يقول للإمام الترمذي، يقول الإمام الترمذي: ألفت هذا الجامع وعرضته على علماء الحجاز فرضوا به، وعلى علماء العراق فرضوا به، وعلى علماء خراسان فرضوا به، فمن كان في بيته هذا الكتاب فكأنما في بيته نبي يتكلم على نبينا صلوات الله وسلامه. علماء الحجاز، علماء العراق، علماء خراسان رضوا بهذا الكتاب قبلوه. وكان هذا إجماع على تقديم هذا الكتاب عند رضاء هؤلاء الأئمة به، تقديمه على غيره وجعله في مرتبة كل مرتبة الصحيحين، والعلم عند الله جل وعلا. يتعلق بترتيب كتب الأصول فيما بينها وعدها خمسة يلحق بها سادس، السادس في آخر المراتب على اختلاف عد السادس، الصحيحان يقدمان، الكتب الثلاثة الأخرى يقدم على المعتمد سنن الترمذي ثم سنن أبي داود والنسائي في آخرها، والعلم عند الله جل وعلا. يتعلق بهذا الأصلان الأولان القويان المتينان المحكمان، صحيح البخاري وصحيح مسلم، لا خلاف في تقديمهما على ما عداهما من كتب السنة، لا خلاف. لكن أيهما يقدم على الآخر وأقوى وأصح ويعول عليه قبل الآخر في الاستدلال والحجية، ونرجع إليه؟ أئمتنا ذكروا في هذا خمسة أقوال أذكرها وأبين الراجح منها، الذي استقر عليه يعني القول وهو الحق إن شاء الله أن صحيح البخاري هو أصح الكتب المصنفة بعد كتاب الله جل وعلا، لا يتقدمه إلا كتاب الله جل وعلا، فهو أصح من صحيح مسلم،
وأعلى منزلة ودرجة. في نخجل هذا القول إن شاء الله. قول ثاني عكس هذا، تقديم صحيح مسلم على صحيح البخاري، ذهب إلى هذا بعض المغاربة، ولعل العبارة الأدق جمهور المغاربة، ومعهم حافظ المشرق أبو علي الحسين بن علي بن يزيد النيسابوري، وهو شيخ الحاكم، توفي سنة 49 و300 للهجرة، لم يخلف بخراسان مثله. أبو علي النيسابوري شيخ الإمام الحاكم يرى أن صحيح مسلم أعلى من صحيح البخاري، وكان يقول: ما أعلم تحت أديم السماء كتابا أصح من كتاب مسلم، أعلم أصح من هذا الكتاب، ويقدمه على صحيح البخاري. هذا جمهور المغاربة، ومعهم أبو علي النيسابوري من المشرق، لا من المغرب، هذا من المشرق. القول الثالث قيل هما سواء في المنزل. القول الرابع نتوقف فنقول كل منهما صحيح، ولا نقدم واحدا منهما على الآخر، لأن كل منهما كسبيكة ذهب خالصة تساوتات الوزن، فلا نقول هذه أفضل من هذه، قيمة واحدة، هذه كيلو ذهب خالص وهذه كيلو ذهب خالص، ومن يجب أن تغضي إذا كان هذا شكل مربع ذات مستطيل، الأشكال اختلفت، لكن إن يعدل الذهب والوزن واحد فلا داعي للتفريق، نتوقف. لا إله إلا الله، سواء هنا وهنا نتوقف. هو القول الخامس التفصيل، وهذا ذهب إليه جم غفير من المحدثين، فقالوا صحيح البخاري أعلى من صحيح الإمام مسلم من حيث الصحة، وصحيح الإمام مسلم أعلى من صحيح البخاري من حيث الترتيب الفني والصناعة الحديثية. فالإمام مسلم من ناحية الصناعة الحديثية طريقته يعني أحكم من طريقة الإمام البخاري، هذا بالنسبة لطلبة العلم، فالأحاديث يريدها في مكان واحد ولا يفرقها، وليس عنده أحاديث يفرق في أبواب وكتب، أورد هذه الأحاديث في هذا المكان والتعلم. أما البخاري سيكون عند غرض الإمام الترمذي من جامعه وأقرب بينه وبين الإمام البخاري. الإمام البخاري أحيانا يريد الحديث في أكثر من 10 مواضع من جامعه، في أماكن مختلفة، يريده في العلم، يريده في البنوء، يريده في فضاء القرآن، يريده في الوكالة، حديث واحد يليق له منه استدلال لا يخطر على البحث. لكن بعد أن تنظر للحكمة من إيراده في هذا الباب تقول: سبحان من ألهمه الفقه وأعطاه الحكمة. فإذا من حيث الترتيب الحديث الصناعي وطالب العلم يأخذ الفائدة بسرعة صحيح مسلم، من حيث الصحة والجودة والعلو في الإسناد والنظافة في الرجال من العدالة والضبط صحيح البخاري. هذا القول الخامس، تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا: أي ذي تقدم؟ فقلت: لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن صناعة مسلم. والذي يظهر العلم عند الله أن القول الأول أصح عليه المعول، صحيح البخاري أعلى صحة وصناعة. وهذا القول كما سيأتينا توجيهه من عدة أمور. أولا، الإمام البخاري عليه رحمة الله جل وعلا اشترط لقبول رواية الراوي أن يلتقي لشيخه الذي روى عنه أن يثبت اللقاء ولو مرة واحدة. الإمام مسلم لم يشترط هذا قبل، قال يكفي إن كان اللقاء، فإذا عثره ولم يثبت لقاؤه به أمره محمولا على السداد وأنه سمع هذا الحديث منه. وفي كان بين من يشترط اللقاء وبين من يقتصر على إن كان اللقاء. الأمر الثاني، البخاري شيخ مسلم وإمامه، وكان مسلم يقبل يد ورأس ورجلي شيخه البخاري ويقول: يا أستاذ الأستاذين ويا سيد المحدثين ويا طبيب الحديث في علله،
ولذلك قال جبل زمانه في الحفظ والإمامة والإتقان الإمام الدارقطني: لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء. لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء. الأمر الثالث: الرجال الذين انتقدوا في أسانيد البخاري أقل من الرجال الذين انتقدوا في أسانيد الإمام مسلم في كل ما عليهم، فهو إذا أصح ثم طريقته في الصناعة من حيث الاستدلال على الأحكام الفقهية أدق وأعمق كما سيأتينا هذا، والعلم عند الله. ولذلك أصح الكتب بعد كتاب الله صحيح سيد المحدثين وأمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري عليه وعلى أئمتنا جميعا رحمة الله جل وعلا. يقول هذا بعد أذان العشاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. أخوتي الكرام، صحيح البخاري أعلى الصحيحين منزلة، وهو أعلى مكانة، فهو أصح وأدق، والتكرار الذي فيه زاده عذوبة وشهد لمؤلفه بعلو مكانته. ولذلك كان أئمتنا يقولون: فقه البخاري في تراجم أبوابه. إذا أردت أن تعرف فقهه وبعد نظره واستدلاله واستنباطه، فانظر إلى التراجم التي وضعها الإمام مسلم. ما وضع في كتابه ترجمة إلا الكتاب، ليلة أبواب. كتاب الطهارة سرد الحديث، كتاب النكاح سرد الحديث، والأبواب هذه كلها من عمل الشراح كشيخ الإسلام النووي وغيره. أما البخاري فحقيقة الحديث يستدل به، ففي ذلك جهد كبير كبير لا يصل إليه الإمام مسلم، ولا نسب ألف واحد مثل الإمام مسلم عليه جميع رحمة الله في هذا الاستنباط. وإن كان هو جمع حديث صحيح، لكنون حديث مع فقه، ليس حديث مجرد يريده في هذا الباب وذات تراجم متعدلة يستنبط منه ما يستنبط. ولذلك يقول بعض أئمتنا وما أعذب قولهم، قالوا لمسلم الفضل، قلت البخاري أعلى، قالوا المكرر فيه، قلت المكرر أحلى. يعني إذا كرر العسل، إذا كرر تزداد حلاوته العسل. العسل إذا كان فيه السمع حلاوته تقل، إذا كررته وصفيته حلاوته تزداد. فالمسلم له فضل لا ننكر، لكن البخاري أعلى. قالوا في حديث مكرر، قلنا المكرر أحلى. لذلك يقول الإمام عبد الرحيم الأثري عليه رحمة الله في ألفيته: أول من صنف في الصحيح محمد، محمد بن إسماعيل البخاري، محمد وخص بالترجيح أي هو المرجح والمقدم، ومسلم بعده، وبعض الغرب مع أبي علي فضلوا ذا لو نفع. أول من صنف في الصحيح محمد وخص بالترجيح، ومسلم بعده، صنف بعده ومكانته بعد صحيح البخاري، ومسلم بعده، وبعض الغرب أي المغاربة فمعهم كما تقدم معنا أبو علي النيسابوري شيخ الحاكم، وبعض الغرب مع أبي علي النيسابوري فضلوا ذا لو نفع. يعني لو عندهم حجة نافعة أو معتبرة لتقدم صحيح مسلم، لكن ليس عندهم ما يدل على ذلك. وصحيح البخاري يقدم على ما عدا، وإذا اجتمعا فهذا في أعلى مراتب الصحة. أخبار الله الشيخان. إخوتي الكرام، آخر المبحث معنا في هذه المقدمة الطويلة: غرض الإمام الترمذي من جامعه ومزايا سننه التي تختص هذه السنن بها. وهذا ما سأل عنه بعض الإخوة، وأرجو لا تكثر الأسئلة حتى ننتهي من الموضوع، إن في الغالب عنها كلنا ما تكلمت عن أحد الصحيحين، فدام يعني منزلة الصحيحين أعلى، اجعلت الترمذي بعد ذلك. يعني وأنت عندك يعني هكذا أمل طويل طويل أننا يعني سندرك إنهاء شرح الصحيحين ثم الترمذي. الحافظ ابن حجر بدأ في شرح سنن الترمذي سنة ولم يكمل عليه رحمة الله، ونسأل الله حسن الخاتمة. على رسلك. أما لماذا بدأنا في حقيقة الفوائد والضرر التي يستفيدها طالب العلم من سنن الترمذي مع نزول مرتبة عن الصحيحين لا يحصلها في الصحيحين كما سيأتينا، فلا تستعجل. في ثلاثة مزايا لا أعلمها توجد في كتاب من كتب السنة على الإطلاق مجتمعا، وهذا هو سبب اختياره. هذه المزايا لا توجد لا في البخاري ولا في مسلم ولا في سنن أبي داود ومن باب أولى في المسند وغيره، وعليه ينبغي يقدم. فأنت عندما تدرس سنن الترمذي تحصل ثلاثة أنواع من العلوم، انتبه لها. أولها غرض الإمام الترمذي من جامعه، لما ألف الجامع وأتى بطريقة مبتكرة لم يسبق إليها، وجمع في طريقته بين فعل من سبقه وزاد عليه الحسنى، وإن نزلت أحاديثه في المرتبة عن مرتبة من سبقه وتقدمه من صاحبي الصحيحين. الناحية الأولى والميزة الأولى والغرض الأول من جامع الإمام الترمذي، غرضه أن يجمع الحديث من حيث الناحية الفقهية، حديث ليستدل به على الأحكام. إذا ليس جمع سنة فقط، حديث يستدل من على أمر معين، وهذا ما فعله وهذا لم يفعله مسلم. هنا كتاب ترك حديث، هنا كتاب وأبواب متعددة، كتاب الطهارة ثم بعد ذلك في الوضوء، في نواقض الوضوء، في الاستنباط، كلها أبواب متعددة كما سيأتينا. كل حديث أو حديثين له أي لهما أي لها حديث باب، فليس في صحيح مسلم. إذا جمع الحديث من أجل الاستفادة بهذا الحديث من الناحية الفقهية، كما فعل ذلك شيخه البخاري. والبخاري ألف الجامع الصحيح، انتبه هذا يخفى على كثير من الناس، ألفه أصالة ليجرد الحديث الصحيح وليستدل به على فقهه ومذهبه الذي يذهب إليه، فهو كتاب فقه قبل أن يكون كتاب حديث. هذا يخفى على كثير من الناس، البخاري كتاب فقه، البخاري كتاب فقه، نعم، لكن عن عادة سلفنا وما يذكر فقهه دون دليل يضع الترجمة، ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا كذا، الدليل على هذا كذا، فيستنبط من الحديث أحكام، هذه الأحكام يضعها عنوانا للترجمة ثم يدلل عليها بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك استدل بآيات القرآن، هل فعل هذا الإمام مسلم؟ لا. واستدل بأقوال الصحابة الكرام وللتابعين، أدرجها دون ترجمة الأبواب ليقرر بها ما يريد. فعندما يأتي في كتاب العلم باب الحياة في العلم وقال مجاهد لا يتعلم العلم مستحيل ولا مستكبر، فما دخل الذي مجاهد؟ وأنت الآن الجامع الصحيح المختصر من أمور رسول الله عليه الصلاة والسلام وسننه وأيام، قال أنا سأقرر لنا الحكم الشرعي، أستدل عليه بكلام السلف وبما نقل عن الصحابة، ثم بعد ذلك أقررها أيضا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وقالت عائشة، هذا كله في صحيح البخاري معلقا موقوفا عليه، يعمل نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، ما صح نشاط البخاري، فأورده معلقا موقوفا عليها، لكنه صح عنده وعند غيره لكن ليس على شرطه في الصحيح، فما أورده وصولا في الصحيح، وقد وصله مسلم وغيره وغيره في صحيح مسلم في غيره. نعم النساء نساء الأنصار موصول إلى أمنا عائشة رضي الله عنها دون أن يكون معلقا، والبخاري أورده لصيغة التعليق. ثم أورد بعد ذلك أحاديث كما سيأتينا في هذه الترجمة، إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم تحدثين ما هي، وقع الناس في شجر البوادي، وقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت. انظر لهذا الاستدلال اللطيف، لا يتعلم العلم مستحيل ولا مستكبر، يعني النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياة أن يتفقهن في الدين. ابن عمر عندما استحق ضيع على نفسه خيرا عظيما، ولو قال للنبي عليه الصلاة والسلام إنها النخلة لازدادت منزلته عند النبي، لذلك على نبينا وصحبه صلوات الله وسلامه قال عمر لأن تكون قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا من الدنيا وما فيها. لو قلت للنبي عليه الصلاة والسلام إنها النخلة لكان هذا أحب إليه من أن أملك الدنيا وما عليها لأجل أن يصبح لك منزل عظيم، فحياؤك منعت من هذه الرتبة. انظر لهذا الفكر. إذن هناك القصد الأصلي سرد أحاديث من استدلال بها على أحكام شرعية معينة. ولذلك قال الإمام النووي في شرح صحيح البخاري وشرح كتاب الوحي وكتاب الإيمان كما على كتاب العلم شرحه أم لا ما أخبر الآن في جزء لطيف بقرابة 30 صفحة التي يفتي عليه رحمة الله وكم حسرات في بطون المقابل. شرح صحيح مسلم أكمله. أما البخاري بدأ في شرح كتاب الوحي وكتاب الإيمان وهم بدأ في كتاب العلم ومات أو أكمله ما أستحضر الآن. والكتاب مطبوع عندي نسخة منه هنا بحدوث 30 صفحة للإمام النووي شرع في شرح صحيح البخاري ومسلم. يقول في صفحة 9 من هذا الكتاب: ليس مقصود الإمام البخاري الاقتصار على الحديث، ليس مقصوده الاقتصار على الحديث وتفسير المتون، بل مراده الاستنباط منها والاستدلال لأبواب أرادها من الأصول والفروع والزهد والآداب والأمثال وغير ذلك. هذا مراد الإمام الترمذي فعله واقتدى بشيخه البخاري، لكن يختلف مسلكه عن مسلك شيخه. شيخه أراد أن يستدل بالأحاديث لأحكام أرادها كما قلنا في الأصول والفروع للعبادات في الزهد في الرقائق، أحكام أرادها يستدل عليها. أما الترمذي فأوسع، أراد أن يذكر كلام الفقهاء قبله من هذه الأحاديث وما هي الأحكام التي استنبطوها. فالبخاري يذكر فقهه فقط، وهذا يذكر فقهاء المتقدمين، وقد ساق في كتابه العلل في آخر الجامع وهو في الطبعة الخمسية التي ذكرتها في المجلد التاسع صفحة 35 و400 إسناده إلى 6 من الفقهاء يروي عنهم فقههم والأحكام التي أخذوها من حديث نبينا عليه الصلاة والسلام، فيذكر فقههم عند هذه الأحاديث. وهؤلاء الأئمة الستة هم: أولهم سفيان الثوري، وثانيهم الإمام مالك، ثالثهم عبد الله بن المبارك، رابعهم الشافعي، خامسهم أحمد بن حنبل، سادسهم إسحاق بن إبراهيم الحنظري المعروف بإسحاق بن يراه، هو شيخ الإمام البخاري عليهم جميعا رحمة الله. هؤلاء 6 فقهاء ينقل فقههم في كتابه، وعليه يعتبر كتاب جامع الترمذي أول ما وصلنا وبلغنا من كتب الفقه المقارن التي تجمع فقه العلماء مقرونا بعضه إلى بعض. فقه هم دون أن يقتصر هذا على فقه واحد بعينه، أول كتاب في الفقه كتاب جامع الإمام الترمذي. فنحن عندما ندرس كتابه نتعلم الفقه بأدلته الثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فغرضه إذن ذكر الأحاديث للاستدلال بها على الأحكام الشرعية. أما البخاري الاستدلال بها الأحكام الشرعية يذكر في ذلك أقوال الفقهاء الذين تقدموه. أما البخاري كما تقدم معنا يقتصر على قوله واستنباطه وفقهه. استمعوا لهذا المثال في صحيح البخاري حقيقة يعني تطرب له العقل. حديث الذي ذكرناه المتقدم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم مثل المسلم يتحدثون له. فوقع الناس في شجر البوادي، ووقع في نفسي أنها النخلة. يقول ابن عمر رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين فاستحييت، ثم قالوا: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام حدثنا ما هي؟ قال: هي النخلة. شجرة تشبه المسلم، ما هي؟ سؤال من النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه. كل واحد ذهب ذهنه لشجر البوادي، فلما عجز قالوا: ما هي؟ قال: هي النخلة. النخلة تشبه المسلم في كون نفعها مستمرا سواء كانت خضراء أو يابسة، وثمارها يؤكل منه في جميع أحواله من يعني بسره ورطبه وتمره ودبسه وغير ذلك. وهكذا جريد النخل وهكذا خشبها، لا يوجد شيء في النخلة يرمى حتى النواة يعني على للدواب وتأكله، فلا يوجد فيها شيء لا منفعة فيه. وهكذا النخلة وهكذا المسلم. هذا الحديث أورده البخاري في صحيحه في 5 كتب في 10 أبواب، 5 كتب من صحيحه في 10 أبواب يستدل به على أحكام 10. أولها في كتاب العلم باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، من أين أخذها؟ فحدثوني ما هي؟ يعني يقول المحدث حدثنا أخبرنا، النبي عليه الصلاة والسلام عندما يقول حدثوني ما هي، إذن هنا حدثنا جواز التحديث، يقول طلب منا وحدثنا وحدثنا حدثوني ما هي. الباب الثاني في كتاب العلم باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من الفقه، دلالة واضحة. الباب الثالث في كتاب العلم باب الفهم في العلم، عندما فهم ابن عمر وقع في نفسه أنها النخلة. باب رابع في العلم باب الحياة في العلم، عندما استحيا وليس يقال لكان هذا حب إلى أبيه من الدنيا وما فيها. هذه 4 أبواب في كتاب واحد وهو العلم. ننتقل للباب الثاني كتاب البيوع. ما دخل البيوع في هذا الحديث؟ أيضا بيع ولا إجارة، انظر للاستنباط. باب بيع الجمار وأسلح، والجمار هو قلب النخلة، من أين استدل به؟ في بعض روايات الحديث يقول كنا عند النبي عليه الصلاة والسلام واقفين الجمار فقال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها. كيف استدل به على البيوع؟ قال ما جاز أكله جاز بيعه، ما جاز أكله جاز بيعه، فيجوز بيع الجمار. وإخراج قلب النخلة لبيعه ليس هذا من الإسلام، إنما من البيع الشرعي الصحيح السبيل. انتقل إلى كتاب ثالث وهو التفسير، فقال باب في سورة إبراهيم كتاب التفسير ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء الشجرة الطيبة هي النخلة. انتقل إلى الكتاب الرابع كتاب الأطعمة، فذكر بابين باب أكل الجمار وتقدم معنا. والباب الثاني باب بركة النخلة، تشبه المسلم والمسلم يشبهها الخيرات المتصلة. الكتاب الخامس كتاب الأدب أورده في موضعين، باب ما لا يستحيا من الحق للتفقه في الدين. الباب الأخير وهو العاشر من أبواب البخاري في ذكر هذا الحديث باب إكرام الكبير، ويبدأ الأكبر بالسلام والسؤال. فعندما قال ابن عمر فاستحييت، وفي رواية يقول فإذا أنا 10 10 أنا أصغرهم فيهم أبو بكر وعمر كيف أتكلم بحضور الشيخين؟ فاستحييت. باب إكرام الكبير ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال، 10 أبواب يستنبط منها 10 أحكام والحديث واحد. فليس إذا مراده أن يرد الأحاديث وأن يجمعها، لا، غرضه أن يستدل بها على أحكام يراها في شريعة الله المطهرة. حديث آية الكرسي الذي تقدم معنا البارح أورده في 3 أبواب في 3 كتب. الكتاب الأول كتاب الوكالة، باب إذا وكل رجل فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل فهو جائز. عندما وكله وأبو هريرة رضي الله عنه ترك للشيطان ما أخذه وأجاز هذا النبي عليه الصلاة والسلام فهو جائز. ففعل الموكل موقوف على إقرار الموكل. الكتاب الثاني باب بدء الخلق، في كتاب بدء الخلق باب صفة إبليس وجنوده كيف يأتي إلى الناس بهذه الصفات. الكتاب الثالث باب فضائل القرآن قبل سورة البقرة. إذن هنا استفاد من شيخه، لكن شيخه أورد في كتابه الأحاديث التي تدل على ما يراه من أحكام شرعية دون أن يتقيد بذكر أقوال غيره، وهنا ذكر أقوال 6 من أئمتنا الفقهاء تقدموا، فهو أول كتاب في الفقه. وأما الأمر الثاني ساد فيه الإمام مسلم، وأما الأمر الثالث انفرد فيه، يأتي الكلام على هذين الأمرين في أول الموعظة الآتية، على أن نقرأ في أول الموعظة الآتية شيئا من سنن الترمذي وهو الباب الأول بإذن الله، صلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.